بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟ بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله فيما يتعلق ببيان الدليل على أن الخوف عبادة، انتقل رحمه الله إلى بيان الدليل على أن الرجاء عبادة، فقال رحمه الله: ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟ مراد المؤلف رحمه الله هنا بالرجاء هو رجاء الله عز وجل، أو الرجاء من الله، والرجاء عبادة قلبية عظيمة تدعو إلى التعلق بالله عز وجل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والإقبال على طاعته، والطمع فيما عنده سبحانه من أجر وثواب. ولهذا قيل في معنى الرجاء هو الاستبشار بفضل الله، يعني لو سأل سائل ما معنى رجاء الله، أو ما معنى الرجاء من الله، أو ما معنى الرجاء في الله، الجواب هو الاستبشار بفضل الله والنظر إلى ساعة رحمته والثقة فيما عنده من خير وثواب وأجر. هذا هو الرجاء، الاستبشار بفضل الله تبارك وتعالى، والنظر إلى ساعة رحمته سبحانه، والثقة فيما عنده. وعلى هذا يقال إخواني: الطائع الذي يعمل الصالحات يرجو الثواب والأجر، نقول إيش عنه؟ هذا راجل لله عز وجل، هذا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يصلي يرجو ما رتب الله على هذه الصلاة من أجر، والذي يطيع والديه يرجو ما عند الله عز وجل من أجر وثواب، والذي يطلب العلم يرجو ما عند الله تبارك وتعالى من الفضائل المترتبة على طلب العلم، وهكذا. والعاصي مثلا الذي عصى الله عز وجل وأذنب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، لماذا تاب؟ حتى يغفر الله عز وجل له، وحتى يعفو عنه، هذا يرجو مغفرة الله، أليس كذلك؟ ويتطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، يقول هذا راج ما عند الله تبارك وتعالى، وهكذا بقية الأمور. وعليكم السلام. المؤلف رحمه الله دلل على أن الرجاء عبادة بدليل من كتاب الله، فقال رحمه الله: قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تأملوا هذه الآية، يعني يبين الله عز وجل فيها أن من يطلب لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء الله، يعني من يطلب لقاء الله يأمل في رؤية الله سبحانه وتعالى، يرجو الفوز بثوابه عز وجل. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء الله، من كان يطلب هذه الأمور، يرجو الثواب، يأمل لقاء الله، يطمع في رؤية الله، قال سبحانه: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني لابد أن يكون متصفا بصفتين: الصفة الأولى فليعمل عملا صالحا، يعني لابد أن يكون عمله الذي يتقرب به إلى الله موافقا فيه الشرع محققا فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متحريا القيام بهديه صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العبادة. الصفة الثانية قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي عليه أن يأتي بالإخلاص لله عز وجل في أثناء قيامه بهذا العمل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون مخلصا لله غير مراء بعمله، قصده ووجهته واحدة وهو الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الشرك صغيره وكبيره. هذا الشخص المتصف بهاتين الصفتين هو الذي ينال ما يرجو ويظفر إن شاء الله بما يطلب ويطمع الحصول عليه. هذا معنى الآية. طيب ما وجه الدلالة من الآية على أن الرجاء عبادة؟ يعني كيف عرفنا من خلال الآية على أن الرجاء عبادة؟ إذا نظرنا في الآية إخواني نجد أن فيها الحث على الرجاء والترغيب فيه والترغيب أيضا في الثواب والأجر من الله. نقول أيها الإخوة وجه الدلالة من الآية على ما أراد المؤلف أن الطمع فيما عند الله من ثواب والاستبشار بما عند الله عز وجل من أجر ونحوه، هذه الأشياء أمور يحبها الله ولا يحبها؟ يحبها الله. إذن هذه أمور يحبها الله، وإذا كانت محبوبة لله عز وجل فهي داخلة في ضابط العبادة وتعريفها، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مرة ثانية نقول أن الطمع فيما عند الله من ثواب والاستبشار بما عنده جل وعلا من خير والتطلع إلى الفوز برؤيته تبارك وتعالى، هذه الأعمال يحبها الله، هذه الأعمال والأمور يحبها الله، فمن كان يرجوها فقد جاء بأي شيء بشيء يحبه الله، وبناء على ذلك فقد أتى بعبادة يحبها الله وهي الرجاء. هذا ما يتعلق بوجه الدلالة. هنا تنبيه أيها الأخوة والأخوات لا بد من ذكره في مسألة الرجاء. هذا التنبيه هو أن الرجاء المقبول الذي يحبه الله تعالى منا هو الرجاء المقرون بالعمل. معي يا شيخ آدم؟ هو الرجاء المقرون ببذل الجهد والأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى على ذلك. هذا هو الرجاء المطلوب، هذا هو الرجاء المحمود، هو إيش؟ المصاحب، مصاحب لإيش؟ العمل. يعني يرجو ويعمل، يرجو ما عند الله من خير ويعمل أيضا مع رجائه وتطلعه إلى الثواب، يبذل الأسباب، يبذل جهده في القيام بالأعمال المطلوبة. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية، وإن الظن الحسن، يقول الشيخ، وإن الظن الحسن وهو الرجاء، رجاء الله، وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا كان سلفنا الصالح، كان السلف يجمعون بين حسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله مع القيام بالعمل، يتطلع إلى الفوز برضا الله عز وجل مع بذل الأسباب والأعمال الصالحة. يقول عطاء بن السائب: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي، نعوده أحد السلف، قال: فذهب بعضهم يرجيه، يعني يحاول إيش؟ أن يقوي عزمه ورجاءه في الله عز وجل. فقال أبو عبد الرحمن السلمي: أنا أرجو ربي، يعني كأنه يقول أنتم الآن تحاولون أن ترجوني وتقووا عزمي، أنا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا، يعني صمت 80 رمضان وما تبوني بعدين أرجو ما عند الله من أجل المثواب؟ ما يمكن. قال: أنا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. ومن الآثار العجيبة يعني في رجاء ما عند الله وحسن الظن به قول حماد بن سلمة، ومعروف من هو حماد بن سلمة، إمام المحدث رحمه الله، يعني كان لا يرى إلا على خير. يقول حماد: لو خيرت بين محاسبة الله ومحاسبة أبوي، يعني لو خيرت بين أن يحاسبه الله أو أن يحاسبه أبوي، قال رحمه الله: لاخترت محاسبة الله. لماذا؟ قال: لأن الله أرحم بي من أبوي رحمهما. ولا شك رحمة الله عز وجل أوسع، ورحمته تبارك وتعالى أكبر من رحمة عباده حتى من الأبوين. إذن نستنتج إخواني مما سبق أن الناس في الرجاء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من الناس من يرجو ما عند الله تبارك وتعالى ويطمع في ثوابه عز وجل مع القيام بالأعمال الصالحة التي توجب له رحمة الله ومغفرته. إذن إيش؟ رجاء مع عمل. أحسن. القسم الثاني منهم من يرجو ما عند الله مع التفريط وعدم بذل النفس في العمل الصالح. فالأول محمود ومطلوب، وهو رجاء المؤمنين، وهو الرجاء الذي يحبه الله ويرضاه. قد نبه الله تعالى على هذا في الآية، على العمل مع الرجاء في الآية السابقة، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما القسم الثاني من الناس وهو الذي يرجو ما عند الله مع التفريط، فهذا مذموم، وصاحبه والعياذ بالله مغرور، وصاحب أماني فقط، صاحب أماني فقط. ولا شك أن مثل هذا إذا مات لا يقدم على الله إلا وهو مفلس ليس عنده ما ينجيه. أسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق باختصار في عبادة الرجاء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ما الدليل على أن التوكل عبادة؟ قال قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل إخواني وأخواتي عبادة قلبية عظيمة حقيقة غفل عنها الناس في قيامهم بأعمالهم ومباشرتهم بأمورهم، سواء كانت هذه الأعمال عبادات أو كانت معاملات، سواء كانت هذه الأمور متعلقة بأمور الدنيا أو متعلقة بأمور الآخرة. فكثير من الناس غفلة عن القيام بالتوكل على الله عز وجل فيها. وعليكم السلام. فلذلك حصل فيها النقص ودخلها الخلل، وإلا لو أنهم توكلوا على الله حق توكله لأعطاهم ما يطلبون وما يسعون إليه وزيادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، لا بد أن يناله، لأنه فوض أمره إلى من بيده جميع الأمور. طيب، ما هو ضابط التوكل؟ ما هو تعريف التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله جل وعلا في ذلك. هو إيش؟ الاعتماد على الله عز وجل في أي شيء؟ في جلب المنافع والخيرات، وفي قال دفع المضار والمفاسد، أيضا مع الثقة بالله في ذلك، مع الثقة بالله في جلب هذا الخير ودفع هذا الضر. طيب، أين محل هذا الاعتماد؟ أين مكانه؟ القلب. أحسنت، محل هذا الاعتماد هو القلب، لأن التوكل قلنا عبادة إيش؟ عبادة قلبية. قرر المؤلف رحمه الله في السؤال على أن التوكل عبادة، قال: ما الدليل على أن التوكل عبادة؟ دلل على ذلك بدليلين في الجواب. الدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية إذا تأملناها نجد أن الله جل وعلا يأمر بالتوكل عليه، وهو الاعتماد عليه وحده دون سواه في القيام بالأعمال، سواء كان هذا العمل دينيا أو دنيويا، سواء كان هذا العمل خاصا أو عاما، لا بد فيه من الاعتماد على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمور إليه. ثم بين جل وعلا أن التوكل حق خالص له عز وجل، فلا يجوز الاعتماد على غيره. قال: وعلى الله إيش؟ فتوكلوا، يعني توكلوا على الله دون غيره، توكلوا على الله وحده دون سواه، هذا معنى. وجعل أيضا التوكل شرطا في إيش؟ في الإيمان، شرطا في الإيمان، فمن لا يتوكل على الله لا إيمان له. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا معنى الآية. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على أن التوكل عبادة؟ إذا تأملنا الآية نجد أن فيها أمرين للدلالة على أن التوكل عبادة. الأمر الأول الأمر بالتوكل، أين هذا في الآية؟ فتوكلوا، الأمر بالتوكل وأمره به سبحانه في قوله: وعلى الله فتوكلوا. ولا شك أن أمر الله بالتوكل يدل على محبة الله لهذه العبادة وعلى رضاه سبحانه وتعالى بها. الوجه الثاني أنه جعل التوكل شرطا في الإيمان، وهذا يعني أن التوكل شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله، وهذا يعني أن التوكل من دلائل الإيمان ومما يحبه الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذه الآية الثانية وهي من سورة الطلاق يبين الله جل وعلا ثواب من توكل عليه، أليس كذلك؟ صح يا آدم؟ نعم، أحسنت. يبين تبارك وتعالى ثواب من توكل عليه ويكشف جل وعلا عن أجر من فوض أموره إليه، وهو أن الله يكفيه، أن الله جل وعلا يكفيه في أموره ويسهل عليه أموره وييسرها عليه. كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة التوكل على الله. ولهذا قال ابن القيم عند هذه الآية: فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل عليه، يعني على الله، ولم يجعله لغيره. قال: وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه. فأحب الأعمال والسبل والطرق عند الله عز وجل هو التوكل عليه تبارك وتعالى. وما ظنكم أيها الإخوة والأخوات، ما ظنكم إذا كانت الأمور بيد الله ثم قام العبد بتفويض هذه الأمور وتوكيلها لله جل وعلا، لا شك أنها ستتحقق، ولا شك أن حصولها قريب من العبد، وإن تأخرت فتأخرها لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. والعبد إذا وقر هذا في قلبه اطمأنت نفسه وانشرح صدره وهدأ باله في الحقيقة. لماذا؟ لأنه أعطى أموره لمن بيده الأمور، عليكم السلام، لمن بيده كل الأمور، ولمن بيده تصريف الشؤون كلها. طيب، هذه الآية الثانية ما وجه الدلالة منها على أن التوكل عبادة؟ قال أهل العلم: وجه الدلالة منها إخباره سبحانه وتعالى وبيانه لفضل التوكل وثوابه، وهو إيش؟ الكفاية، وهو الكفاية إن اعتمد العبد، أو الكفاية لمن اعتمد على الله تبارك وتعالى. بل قال بعض العلماء، وهذا من فضائل التوكل، إن الثواب أو إن هذا الثواب لم يأتي في عبادة من العبادات إلا التوكل، يعني لم يأتي في عبادة أن الله ذكر أن من يأتيها ويعملها أن الله يكفيه إلا في التوكل فقط. وهذا يدل على عظم التوكل وكبير شأنه عند الله جل وعلا. نعم، الاختبارات لازم نتوكل على أكيد. خلصتوا؟ ها؟ بعدكم؟ يلا نتوكلوا على الله، نتوكلوا على الله النتائج بعد. طيب، هنا أيضا تنبيه فيما يتعلق بالتوكل أخواني، وهو مما قرره أهل العلم أن من ضوابط تحقيق عبادة التوكل، من ضوابطها ماذا؟ القيام بالأسباب المناسبة لكل عمل يؤتى به. فالاختبارات مثلا شو المناسب؟ السبب المناسب للاختبارات نحط الكتاب في الجنطة سنلعب، صح؟ ها أخواني، أقول مرة أخرى: من ضوابط تحقيق عبادة التوكل القيام بالأسباب المناسبة لكل عمل يؤتى به. هذا هو حقيقة التوكل، القيام بالأسباب، هذا الأمر الأول، والاعتماد بالقلب على من بيده تلك الأسباب وهو الله جل وعلا. فالتوكل على الله جل وعلا وحده لا يغني، التوكل على الله وحده دون الأخذ بالأسباب والقيام بها لا يغني. ولهذا عد بعض العلماء وجعلوا ترك الأسباب مع القدرة عليها عجزا وتفريطا وضلالا، لماذا؟ لأن ترك الأسباب عمل مخالف لهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومضاد ومصادم لأي شيء، لنصوص الكتاب والسنة. يعني لو أخذنا مثلا شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة مثلا، أليس بالإمكان أن الله تبارك وتعالى يأخذ نبيه ويسري به كما فعل من مكة إلى بيت المقدس؟ ممكن صح، لكن لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ اشترى راحلتين عليه الصلاة والسلام، أو جهز راحلتين مع وصاحب أبي بكر، وجعلوا عليها الطعام والشراب، اختبأوا في غار، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عينا تتحسس لهم إيش الأخبار إلى آخره. هذه كلها إيش أحمد؟ كلها بدل الأسباب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المتوكلين على الله تبارك وتعالى. الجهاد، أليس بالإمكان أن الله جل وعلا ينصر نبيه في كل غزوة بدون أن يبذل أي سبب؟ ممكن، لكن لاحظوا يجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، يدربهم صلى الله عليه وآله وسلم، يكتب أسماءهم صلى الله عليه وسلم، يدعوهم ويحثهم ويرغبهم، كل هذه أسباب، مع أن بالنصرة النصر ولله الحمد بيد الله تبارك وتعالى، لكن كل هذا تعليم لمن؟ تعليم للأمة، وعلى أن التوكل لا بد أن يصحبه بذل السبب. لكن هنا أيضا تنبيهات لا بد من مراعاتها عند القيام بالأسباب، ممكن أن نسميها ضوابط القيام بالأسباب. ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة عند القيام بالأسباب؟ أولا عدم الثقة بالسبب، عدم الثقة بالسبب، أو الركون إلى السبب، أو الميول إلى السبب، أو الاعتماد على السبب، إنما الثقة والاعتماد على إيش؟ على خالق السبب وموجده، وهو الله تبارك وتعالى. الضابط الثاني الاعتقاد الجازم أنه لا تأثير لهذا السبب إلا إيش؟ إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره جل وعلا. الضابط الثالث أن يراعى أيضا في السبب المبذول، هذا هام جدا، أن يراعى في القيام بهذا السبب الذي نبذله أن يكون مباحا، أن يكون مباحا لا محرما منهيا عنه أو مشروعا، لابد أن يكون هذا أو هذا أو هذا، فليس كل ما يظنه الناس سببا هو سبب مباح أو سبب مشروع أو جائز. واضح؟ ليس كل سبب يظنه الناس سببا يعتبر هذا السبب مقبولا ومعتبرا، لا، وإن حصلت منه فائدة. مثلا الآن لو أخذنا جانب المرض والاكتئابات التي يعيش بها الناس ونحو ذلك، ذهاب الناس أو بعض الناس، قلت ذهاب بعض الناس إلى الكهنة والعرافين لعلاج ما فيه، هذا سبب ولا غير سبب؟ سبب، لكن هذا السبب معتبر شرعا؟ ليس بمعتبر شرعا، وإنما هو سبب محرم، إذن هو غير مقبول. مثلا تعليق التمائم والحروز على الرقاب أو على الأكتاف ونحو ذلك، أسباب للعلاج ولا غير أسباب أحمد؟ أسباب، لكن أسباب إيش؟ أسباب محرمة. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قراءة القرآن والأدعية الواردة في السنة على المريض سبب، أليس كذلك؟ طيب معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، لأنه سبب مشروع. طيب طيب استعمال النباتات أو الأعشاب ونحو ذلك لعلاج الأمراض مثلا أو الجروح إذا لم يترتب عليها أو على استعمالها ضرر، يعني ثبت بالتجربة أنها غير ضارة بل تنفع لمثل هذه الجروح أو الأمراض، سبب أو ليس بسبب، سبب جائز أو غير جائز؟ جائز، لأنه سبب مباح، لأنه مباح. إذن هذه الأسباب لابد أو هذه نقول الضوابط لابد من اعتبارها عند القيام بالأسباب. الخلاصة أن التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة شرعية قلبية باطنية، ولا تتم هذه العبادة إلا ببذل الأسباب المباحة أو المشروعة مع الاعتماد التام الكامل على مسبب الأسباب ومن بيده نفع الأسباب وتأثير الأسباب وهو الله جل وعلا. هذا باختصار ما يتعلق بالتوكل. الساعة كم؟ الساعة ونص. طيب، وعلى هذا الآن إيش السبب المناسب للاختبارات؟ أن نذاكر، صح؟ لكن مع المذاكرة إيش؟ نتوكل على الله، مفهوم؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ما الدليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادات؟ ما الدليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادات؟ قال قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة والخشوع، هذه ثلاث عبادات قلبية كبيرة، فضائلها على المتصف بها مباركة وثمارها نافعة، لأن بالاتصاف بهذه الصفات أو القيام نقول، لأن بالقيام بهذه العبادات في الحقيقة صلاح القلب واستقامة الجوارح. طيب، ما المقصود بهذه الألفاظ الشرعية؟ الرغبة، الرهبة، الخشوع، ما المراد بها؟ اللفظ الأول قلنا إيش؟ الرغبة. الرغبة قال أهل العلم هو طلب الشيء مع قوة الطمع فيه والحرص عليه، هو طلب الشيء مع قوة الطمع فيه والحرص عليه، يعني يريد هذا الشيء وإيش؟ ويحرص عليه، تمام؟ هذا يسمى رغبة. طيب، الرهبة هي شدة الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه العقوبة عاجلة أو كانت آجلة، هذا يسمى رهبة. العبادة الثالثة الخشوع. الخشوع قال أهل العلم هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله عز وجل وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا إليه سبحانه وإيمانا بلقائه، وخضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله عز وجل وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل والذل له والافتقار إليه مع الإيمان بلقائه جل وعلا. إذن إخواني، من التعريف نستنبط أن الخشوع يتضمن أمرين، إن الخشوع يتضمن أمرين: الأمر الأول التواضع والذل لله عز وجل، والثاني السكون والطمأنينة بالله تبارك وتعالى. هذا هو الخشوع، يعني الخشوع لا بد له من هذين الوصفين. الأول قلنا إيش؟ تواضع والذل. الثاني السكون والطمأنينة. طيب هذه الأمور الآن الثلاثة، الرغبة والرهبة والخشوع، هي ماذا؟ عبادات، هي عبادات كما تقدم. طيب ما الدليل على أن هذه عبادات؟ قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية إذا تأملناها هي من أي سورة؟ من سورة الأنبياء. أحسنت يا آدم. نعم، هذه الآية هي من سورة الأنبياء، جاءت بعد ذكر جمع من الأنبياء، يعني بعد أن عدد الله عز وجل أو بعد أن ذكر تبارك وتعالى عددا من الأنبياء على انفراده وذكر بعض أخباره وقصصه، أثنى الله جل وعلا على الجميع على سبيل العموم بعد أن ذكرهم كلا على انفراده، أتى بوصف عام فيه الثناء على الجميع، فقال: إنهم أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني شأنهم الدائم، حال الأنبياء المستمر هو المبادرة إلى الخيرات. يسارعون في الخيرات يعني يبادرون إليها ويسارعون فيها ولا يتباطؤون في أدائها عند مجيء وقتها، بل ينتهزون الفرص لبذل الخيرات لأنفسهم أو لغيرهم. هذا شأنهم عليهم الصلاة والسلام رحمك الله. ثم قال: ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يسألون الله تعالى الأمور إيش المرغوب فيها، سواء كانت هذه الأمور دينية أو دنيوية، ويتعوذون من الأمور التي يرهب منها أو من الأمور المرهوب منها، سواء كانت هذه الأمور دنيوية أو كانت أخروية. وهذا الدعاء منهم ويدعوننا رغبا ورهبا يشمل ويعم دعاء المسألة الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، ويشمل أيضا إيش؟ دعاء العبادة. أحسنتم. فهم يدعون الله جل وعلا رغبة ورهبة، يدعون الله رغبة في ثوابه، وفي الوقت نفسه يخافون عذابه ويخشون من سخطه. شغال؟ اسمعني، أحس الصوت اختفى مرة واحدة. زين مجاسم. وكانوا لنا خاشعين، أي لكمال معرفتهم عليهم الصلاة والسلام، لكمال معرفتهم بالله، فإنهم خاضعون لله، متذللون له سبحانه وتعالى، متواضعون عليهم الصلاة والسلام، تعلوهم السكينة والوقار، لهذا قال: وكانوا لنا خاشعين. هذا ما يتعلق بمعنى الآية. أما وجه الدلالة من الآية على أن هذه الأعمال عبادة، ما وجه الدلالة من الآية على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادة؟ كيف عرفنا ذلك؟ وجه الدلالة منها أخواني هو عرفنا ذلك من ثناء الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله بقيامهم بهذه الأعمال، وثناؤه عليهم بها يدل على إيش؟ حبه لهذه الأعمال وعلى رضاه بهذه الأعمال، فعلى هذا إذن هي داخلة في ضابط وتعريف العبادة، وهو عفوا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الحاصل أن الرغبة والرهبة والخشوع إخواني حقوق لله خالصة له، لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى مهما على شأن هذا الشخص ومهما ارتفعت منزلته، فلا يجوز أن تصرف له هذه العبادات القلبية، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: إنا إلى الله راغبون. الرغبة عبادة صح؟ لمن تكون؟ لله. إنا إلى الله راغبون. قال ابن القيم ولم يقل إلى رسوله، إذا قال إلى الله ولم يقل إلى رسوله، قال بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيش فارغب. إذن الرغبة له تبارك وتعالى. وقال في الرهبة: وإياي فارهبون، فإياي فارهبون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب. عاشق هذا الآن، هذا يؤدي الغرض ولا ما يؤدي الغرض؟ يؤدي الغرض. جيد، خلاص هذا المطلوب. إذن كن معنا في الدرس. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ما الدليل على أن الخشية عبادة؟ قال قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشون. الخشية أيضا هي عمل قلبي عظيم يدعو من تحلى به إلى الإقبال على الله عز وجل وإلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وإلى إجلال الله جل وعلا وإلى الهيبة منه سبحانه وتعالى. والتحلي بهذه الصفة العظيمة والخصلة الكبيرة من خصال الإيمان الخشية تعين صاحبها على الامتناع من محارم الله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، وذكر منهم: وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. لاحظوا، وعين كفت عن محارم الله. ولا شك أن الخوف من الله مع خشية الله تبارك وتعالى يحجز العبد عن ماذا؟ عن القيام والعياذ بالله بالأعمال المحرمة. طيب، ما معنى الخشية؟ ما معنى الخشية؟ الخشية قال أهل العلم هي خوف، لكنه خوف مقرون ومصحوب بأي شيء؟ هو عبادة أصلا. لا، هو يخشى الله عشان ينال رحمة الله. قال العلم هو خوف مقرون ومصحوب بعلم ومعرفة، هذه هي الخشية. فالخشية خوف، يعني أو نوع من الخوف، لكنها أشد من الخوف. الخشية نقول أشد من الخوف. لماذا أشد من الخوف؟ لأنها خوف وزيادة أيضا، ما يحمل؟ لأن الخشية نقول أنها خوف وزيادة. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله كلاما طيبا هنا، قال: فالخوف يمنع العبد من محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد يعني الخشية أن خوفه مقرون بمعرفة الله تبارك وتعالى. إذن نقول الخشية والخوف بمعنى واحد، لكن تفترق الخشية عن الخوف في أمرين. الأمر الأول أن الخشية مبنية على علم وعلى معرفة، والخوف ليس كذلك، والخوف ليس كذلك. الأمر الثاني أن الخشية سببها تعظيم المخشي وإجلاله وتعظيمه، هذا هو سبب الخشية، بخلاف الخوف. الخوف ليس فيه تعظيم وليس فيه إجلال وليس فيه هيبة، ولهذا قد يكون الخوف بسبب الضعف الموجود عند الإنسان، قد يكون الخوف بسبب العجز الذي عند هذا الإنسان. فالخوف ليس فيه تعظيم وليس فيه هيبة وليس فيه إجلال بخلاف الخشية. ومن هنا يعني قال أهل العلم: كلما كان المرء بالله تبارك وتعالى أعلم وله أعرف، كان من الله جل وعلا أخشى وأخوف، كان من الله جل وعلا أخشى، كان منه تبارك وتعالى أشد خوفا. ولا شك أن هذا من فضائل العلم، من فضائل العلم أنه يوصل صاحبه إلى خشية الله تبارك وتعالى. ولهذا امتدح الله تبارك وتعالى العلماء بالخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، المسألة الأخرى: ما الدليل على أن الخشية عبادة؟ ما الدليل على أن الخشية عبادة؟ قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. هذه الآية من أي سورة؟ المائدة. نعم، هذا المقطع جزء من الآية العظيمة التي في سورة المائدة، بدايتها قول الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية يبين الله عز وجل ماذا؟ فضله على عباده ومنته تبارك وتعالى عليهم. بأي شيء؟ بإتمام دينه، ليس كذلك؟ فيقول اليوم، والمقصود باليوم هنا في قوله اليوم يوم عرفة. اليوم ماذا حصل للمشركين؟ وماذا جرى لهم؟ وما الذي حصل لهم؟ قال: يئس الذين كفروا من دينكم. لاحظوا، لما رأى الكفار إتمام الله جل وعلا لدينه على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ورأوا إكماله شريعته، ورأوا ظهور الإسلام وعزته وهيبته وهيمنته على سائر الأديان، ما الذي دخل في قلوبهم؟ اليأس. دخل في قلوبهم اليأس على أنه لا سبيل إلى هؤلاء المسلمين بعد اليوم من ردهم عن دينهم أبدا، وليس هناك طريق إلى فتنتهم عما هم عليه وأخذوا به. يئس كما قال الله عز وجل: يئس الذين كفروا من دينكم. فبعد هذا قال الله عز وجل مثبتا عباده المؤمنين وآمرا لهم بعد هذه المنة العظيمة التي امتن بها عليهم قال فلا تخشوا، لا تخشوا الكفار ولا المشركين، وإنما اخشوني. لاحظوا، قال فلا تخشوهم واخشوني، ثم بين منته أيضا عليهم فقال اليوم، يعني في هذا اليوم يوم عرفة، أكملت لكم دينكم، حصل كمال الدين وتمام، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حصل إتمام النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى آخر يعني الآيات مع تفسيرها. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على أن الخشية عبادة؟ وجه الدلالة من الآية على أن الخشية عبادة من جهتين. الجهة الأولى ورود الأمر، أو عفوا ورود النهي عن خشية غير الله تبارك وتعالى من الكفار وغيرهم، قال فلا تخشوهم. الجهة الثانية ورود الأمر بخشية الله سبحانه وتعالى في قوله واخشوني. إذن اجتمع في إثبات أن الخشية عبادة وحق خالص لله أمران: نهي عن خشية غير الله عز وجل، وأمر بخشية الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة وهي الخشية. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.